أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يتساءل كثير من المؤمنين حينما تصيبهم المحن والابتلاءات ويقع عليهم الاضطهاد والظلم من قبل الآخرين، يتساءلون لماذا يحدث لهم ذلك؟ فهم كمؤمنين يلتمسون الحماية من الله سبحانه وتعالى، ويتوقعون أن الله يمنع عنهم اعتداء المعتدين وظلم الظالمين. فإذا أصابتهم المحنة ووقع عليهم الظلم والاضطهاد يرون ذلك خلاف ما كانوا يتوقعون، فيتساءلون لماذا نضطهد، لماذا نظلم، لماذا يقع علينا العدوان، لماذا لا تشملنا حماية الله سبحانه وتعالى بأن يردع عنا الاضطهاد والظلم والعدوان. هذه التساؤلات نزلت الآية الكريمة جوابا عليها. مسيرة تاريخ المؤمنين والرسالات الإلهية كلها كانت من هذا القبيل: الأنبياء، الأئمة، الأولياء، المؤمنون طوال التاريخ تعرضوا للمحن وللاضطهاد. والسؤال: لماذا؟ لماذا الإنسان المسلم المؤمن المحق المتصل بالله سبحانه وتعالى لماذا يتعرض للظلم والاضطهاد؟ الجواب على ذلك: أولا، الإنسان المؤمن يطمح إلى ثواب الله في الآخرة. المؤمن يطمح أن ينال ثواب الله في الآخرة وينال الدرجات العليا في الجنة. وهل تلك الدرجات العليا في الجنة، وهل ذلك الثواب الرفيع في الآخرة ينال مجانا ودون بذل جهد ودون استحقاق؟ كلا، إن الله لا يخدع عن جنته أو في جنته. الآية الكريمة تقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. دخول الجنة يحتاج إلى مؤهلات، ومن أهم المؤهلات بذل الجهد، تحمل العناء، تحمل المشاق في سبيل الله. هذا أولا. وثانيا، الحياة لها سنن ولها قوانين ولها أنظمة. السنن التي أودعها الله تعالى في الحياة تسري على جميع البشر دون استثناء، فالمؤمنون الذين يعيشون في هذه الحياة لا يعيشون فوق القانون، فوق السنن الإلهية، فوق القوانين الإلهية، وإنما هم يخضعون للسنن الإلهية كما يخضع لها غيرهم. القرآن الكريم يخاطب المؤمنين يقول: إنكم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. يعني كيف أن الكفار، كيف أن المنحرفين السنن الإلهية تسري عليهم وتحكمهم، كذلك المؤمنون أيضا تحكمهم تلك السنن والقوانين. لا تتوقع أنك باعتبارك مسلم، باعتبارك مؤمن، تصبح فوق القانون، فوق السنن. لا، إذا كان الكافر اكتشف قوانين الحياة، اكتشف سنن الحياة والتزم بها وسار وفقها، فإنه يتقدم عليك أنت المؤمن إن كنت جاهلا بتلك السنن أو غير ملتزم بتلك السنن. وتعرفون تلك القصة المتداولة، قصة ذلك الإنسان النحوي الذي كان راكبا في السفينة وكان متوغل، متعمق، متبحر في النحو واللغة، واللي وياه في السفينة ناس بحارة مساكين، يعني ما يعرفوا نحو، ما يعرفوا لغة، فصار يجيب لهم ألغاز وش إعراب هالبيت وش إعراب هالكلمة، ما يعرفوا، ما دارسين النحو. قال: لا تعرفون النحو؟ قالوا: لا. قال: لقد ذهب نصف عمركم، نصف عمركم خسارة إذا ما تعرفوا النحو أنتوا. وهم ماشيين في البحر صارت ريح هوجاء، صارت عاصفة، تغير الوضع الهادئ اللي كان في البحر، فأصبحت السفينة معرضة لخطر الغرق. التفتوا إلى شيخنا: تعرف السباحة؟ قال: لا، ما أعرف السباحة. قال: الله يعظم أجرك، لقد ذهب عمرك كله. إذا إحنا ما نعرف النحو نص عمرنا راح، أنت اللي ما تعرف السباحة عمرك كله راح. فالحياة بحر، يحتاج إنسان يتقن السباحة في هذا البحر. إذا الكافر أتقن السباحة في هذا البحر هو يوصل إلى شاطئ النجاة في حياته ضمن المعادلة الحياتية الآخرة، هذا وضع آخر، حساب آخر. المؤمن إذا مؤمن كل يوم يقرأ قرآن، يقرأ أدعية، ويصلي جيد، لكن ما يعرف يسبح، صلاته وقراءته للقرآن لا تنجيه من الغرق في البحر، يغرق بس الله يعطيه عوضة، يعطي رتبة الشهادة إذا مات غرق، ويعطي مكانة في الجنة، لكن ضمن معادلة الحياة يخضع لقوانين الحياة. بعض المؤمنين يلجأ غالبا في قضاياه ومشاكله إلى الدعاء، يعني رأسا من تصيبه مشكلة يلتجئ إلى الله، يعني يريد الله يتدخل عنا لحل مشكلته. في الواقع عندنا نصوص وروايات كثيرة، صح عندنا روايات حول فضل الدعاء وقيمة الدعاء وتأثير الدعاء، هذا كله صحيح نعترف به، لكن النصوص تكمل بعضها بعضا. احنا ما لازم ناخذ جزء من النصوص الدينية ونلغي الجزء الآخر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لازم كل النصوص نتعامل معها بشكل متكامل وموحد. عندنا نصوص تنص على أن الدعاء ليس بديلا عن بذل الجهد وعن السعي وعن العمل، ورد في الحديث الشريف: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. وحينما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الإعرابي، جاب دابته وخليها على باب المسجد ودخل يصلي. دابة ما مقيدة ما مربوطة ومهدنها على باب المسجد، راحت. فطلع الإعرابي مستغرب، ليش راحت الدابة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله سأله: أعقلتها؟ قيدت الدابة أنت؟ قال: لا، وإنما توكلت على الله. فقال الكلمة المشهورة: اعقل واتكل، أو اعقل وتوكل، أما تهدها الشكل تروح. ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل إعرابي أيضا وعنده ناقة قد أصيبت بمرض جلدي، وهو واقف ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي ناقته. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أضفت إلى دعائك شيئا من القير لكان أنفع. خلي دعوة شوية أيضا على الناقة وادعو، أما الدعاء بديل عن العمل، بديل عن السعي، بديل عن الجهد، هذا ما يجدي، ما يفيد. فإذا هناك سنن، هناك قوانين، لا بد من فهم السنن والقوانين والعمل وفقها. من القوانين أن الوحدة قوة، المجتمع المتوحد يكون قويا، المجتمع المتفكك يكون ضعيفا. ما في فرق بين الإيمان والكفر. إذا المجتمع الكافر المنحرف كان متوحدا يكون قويا، وإذا بالعكس المجتمع المؤمن كان متفككا يكون ضعيفا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو يمثل الحق، وجماعة اللي وياه على طريقهم على طريق الحق معه، لكنه هو يقول لهم: والله إني لأظن أن هؤلاء القوم، ويقصد قوم معاوية، سيدالون منكم، يعني ستكون لهم الدولة. كأنما استغربوا: يا أمير المؤمنين، ولسنا على الحق، شلون ذلك تكون لهم الدولة؟ قال: باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. ففي سنن وقوانين، وحركة الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين تخضع لهذه السنن والقوانين. ولذلك الآية الكريمة تصف حالة الرسل والمؤمنين مع الرسل في استبطاء النصر، بعدهم ما بذلوا كل الجهد المطلوب وهم مستبطئين، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب للساعين من أجل نصر الله. صح، الله تعالى يدعم عباده المؤمنين، لكن القرآن الكريم واضح، يعني الله ما يخدع عباده، ما يغش الناس. الله ما أعطى الناس والمؤمنين تعهد بأن ينصرهم على كل حال، لا، اشترط إن تنصر الله ينصركم، شرط فيه. ومعنى إن تنصر الله يعني شنو؟ يعني أن تبذلوا كل ما في وسعكم، تشتغلوا بكل جهدكم وبكل نشاطكم، بعدين الله تعالى ينصركم. أما إن تناموا، إن تتكاسلوا، إن تتواكلوا، الله ما معني بالموضوع، يعني هذا مو طبق الاتفاقية. الاتفاقية إن تنصروا الله ينصركم، مو إن تتواكلوا وإن تتكاسلوا وإن تتفرقوا. ولينصرن الله من ينصره. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فلما رأى الله منا الصدق أنزل علينا النصر. فإذا المسألة يحتاج أن أنت تبذل كل جهدك في أي مجال من المجالات. إذا بذلت كل جهدك ودعوت الله تعالى وكانت الحكمة والمصلحة أن تنحل هذه المشكلة، لأن أنت تلحظ جانب معين، والله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، محيط بكل الأشياء والجوانب، مو دائما الأمور على ملاحظتك أنت وعلى رغبتك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. نقطة أيضا مهمة وأساسية: المجتمع المؤمن او القوة المؤمنة لازم تتبلور شخصيتها، المجتمع لازم تتبلور شخصيته، تتفجر قدراته طاقاته، وهذا لا يتم الا من خلال التحدي. اذا بمجرد ان جماعة صاروا مؤمنين الله بالسرعة ينصرهم من قبل ان تتبلور شخصيتهم، من قبل ان تتفجر قدراتهم وطاقاتهم، هذا مو في صالحهم كتجمع ايماني كمجتمع مؤمن. الصراع والتحدي هو الذي يبلور الشخصية، ولذلك كان المؤمنون يتعرضون للصراع وللتحدي وللمعاناة، والله تعالى قادر على أن ينصر عباده المؤمنين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن هناك سنة إلهية بصراحة في آية في القرآن تتحدث عنها الموضوع، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله تعالى يقدر ينتصر من الكافرين والظالمين في لحظة واحدة على كل شيء قدير، لكن يريد أن يبلو بعضكم، ابتلاء امتحان حتى تنصقل الطاقات والمواهب وتظهر الاستعدادات وتتبلور شخصية الفرد والتجمع. وفي آية أخرى يقول تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الله تعالى خلقنا في الحياة من أجل أن يبتلينا بعضنا ببعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وآيات عديدة الله تعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم، مو بالملائكة، ما قال ينزل الملائكة، لا، بعضهم ببعض لفسدت الأرض. صراع يتم ضمن الإطار الطبيعي، ضمن السنن الطبيعية التي تحكم مسيرة الحياة والمجتمعات. بعد هذه المقدمة نواصل حديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في أواخر العهد المكي. البارحة تحدثنا ووصلنا إلى مورد تبليغ رسول الله صلى الله عليه وآله وعرض دعوته على القبائل وسفره إلى الطائف، والليلة نواصل أيضا ما تبقى من البحث إن شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. الرسول صلى الله عليه وآله كان يعرض دينه ودعوته على من يراه من العرب، وخاصة في مواسم الحج وفي أسواق العرب، يقصدهم في منازلهم ويعرض عليهم الإسلام. جماعة كانوا يجون من المدينة المنورة وكانت تسمى يثرب. يثرب كانت فيها قبيلتان عربيتان، الأوس والخزرج. نزح آباؤهم وأجدادهم من اليمن، أصل القبيلتين من اليمن، من قحطان، من بني قحطان، نزحوا إلى يثرب. وكان في يثرب أيضا ثلاث طوائف من اليهود، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. ثلاث طوائف من اليهود نزحوا من شمال الجزيرة، يعني من ناحية الشام، اجوا وتوطنوا هالمنطقة. يثرب كانت على الطريق التجاري بين اليمن وبين الشام، ومعروف تبعد عن مكة المكرمة بمسافة معينة، ما كانت بعيدة جدا ولا قريبة ايضا الى مكة. ناس من اهل يثرب من الاوس والخزرج كانوا يأتون الى مكة للحج او للمشاركة في اسواق العرب التي تقام حول مكة، مثل سوق عكاظ وامثالها، او لمختلف الشؤون. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلتقي بهم، كما يلتقي بغيرهم. قدم من يثرب رجل يقال له سويد بن الصامت، جاء إلى مكة ضمن موسم الحج، وكان معروف إلى اسم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقصد خاصة الأشخاص البارزين المعروفين، فقصده رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء إليه وقال له: لقد بعثني الله تعالى رسول، وإني أدعوك إلى الإسلام، إلى قول لا إله إلا الله. هذا السويد قال له: لعل ما عندك مثل ما عندي، يمكن الكلام اللي عندك مثل الكلام اللي عندي. قال: وماذا عندك؟ قال: أنا عندي مجلة لقمان، ويقصد حكمة لقمان، يعني يحفظ بعض حكم لقمان الحكيم عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وآله قال: اعرض علي ما عندك، شنو انت تعرف من مجلة لقمان؟ فقرأ بعض الحكم التي يحفظها من حكم لقمان الحكيم. الرسول صلى الله عليه وآله قال له: احسنت، هذا كلام حسن، ولكن ما معي افضل من هذا، معي كلام الله وهو هدى ونور، افأتلو عليك شيئا منه؟ أنا سمعت منك، أنت تلوت علي ما عندك، ألا تسمع مني أن أتلو عليك ما عندي؟ قال: بلى، أتلو ما عندك. فبدأ الرسول صلى الله عليه وآله يتلو عليه آيات من الذكر الحكيم، فوقعت في قلبه، صار يفكر فيها ويتأمل فيها، ويبدو أن اللقاءات تعددت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، فما خرج من مكة إلا وقد أسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وقدم شخصان أيضا من يثرب، أحدهما اسمه أسعد ابن زرارة، والثاني اسمه زكوان ابن عبد القيس. قدم إلى مكة لأن بين الأوس والخزرج في المدينة حروب، حروب طويلة استمرت كما يقول المؤرخون 120 سنة، الحرب بين الأوس والخزرج، وآخر معركة كانت قبيل الهجرة النبوية، قبل الهجرة بخمس أو أربع سنوات على اختلاف المؤرخين، معركة يوم بعاث. في البداية انتصر الخزرج، ثم أصبح النصر للأوس على الخزرج، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وحرقوا منازلهم ونخيلهم، وكانت حرب مشهودة يوم بعاث من حروب العرب المشهورة. أسعد ابن زرارة وذكوان ابن عبد القيس من الخزرج جاء إلى مكة يطلبان التحالف من زعماء مكة حتى يتحالفوا معهم ضد الأوس. فقصد عتبة ابن ربيعة، راحوا الى اثنينهم وطلبا منه النصرة، فاعتذر اليهما، قال: ان داركم بعيدة، واننا هذه الفترة في شغل يشغلنا عنكم، احنا مشغولين عنكم. قال اسعد: شنو شغلكم؟ شكو شعدكم يعني؟ فجاب لقصة النبي، عندنا واحد طالع يقول هو نبي ويسحر الناس، وقد أفسد شبابنا وسفه أحلامنا وعاب آلهتنا. بعض الأوقات العدو يسوي دعاية للإنسان عن طريق العدو، تصير الدعاية، ناس ما يدروا يدريهم هذا العدو، فبدأوا يستوضحون من أنه شنو القصة، شنو القضية، شاف كأن عندهم شوية شوق أن يعرفوا عن الموضوع. قال لأسعد: إني أنصحك أن لا تسمع كلام هذا، لا تسمع له، إنك حينما تخرج إلى البيت الحرام قد تراه في البيت الحرام، لكن نصيحتي لك أن ما تسمع له. قال: ولماذا؟ قال: لأنه ساحر، كل من سمعه غالبا يتأثر بسحره، وأنا أخشى أن تتأثر بسحره، فأنا نصيحتي لك. قال: إحنا لازم نروح البيت الحرام وهو يحكي. قال: أنصحك بأن تضع قطنا في أذنك، خلي قطن في أذنك حتى ما تسمع إلى. وبالفعل قبل النصيحة، جاب لهم كل واحد لفة قطن، وخلى كل واحد في أذنه قطن، وقال: يلا الآن لو رحتوا البيت الحرام ما تسمعوا كلامه. بالفعل اجي اسعد الى البيت الحرام، صار يطوف ورسول الله صلى الله عليه واله جالس بالحجر وهو يتلو في حجر اسماعيل يتلو القران ومعه جماعه من اصحابه. هذا اسعد يقول فكرت في نفسي شنو هالغباء هذا؟ شنو هذا الجحد؟ اجي الى منطقه وفيها حدث مهم وارجع الى بلدي واهل بلدي يسالوني شنو الموضوع شنو القصه؟ أليس من العيب أن أقول لهم قد وضعت القطن في أذني؟ هذا عيب، هذا جهالة، هذا سذاجة. لازم أقعد وأسمع أشوف شنو القصة شنو الموضوع حتى لما أرجع إلى مجتمعي إلى منطقتي أنقل لهم خبر ما رأيت في هذا المجتمع. لا بأس أن نفتح قوس في الموضوع أثناء الموضوع أنه كثير من الناس يسافرون، يسافر من بلده يروح الى منطقة اخرى الى بلد اخرى، لكن ما يحاول ان يتفهم الاوضاع الاجتماعية في ذلك البلد. يسافر ويرجع، يمكن رايح الى مكان مقدس يزور ويرجع، او رايح يتمشى او يتسيح، ما تلفت نظر الاوضاع الاجتماعية في البلد الذي يزوره. ولذلك يروح يمكن يبقى شهر شهرين في زيارته ويرجع ما يعرف شيء عن وضع البلد اللي راح إليه، وهذا خطأ. ما دام واحد خسران فلوس ومسافر ورايح بلد غير يتعرف على وضع البلد اللي رايح فيه، غير يشوف شنو الأفكار السائدة في ذلك البلد، شو الأوضاع الاجتماعية الموجودة في ذلك البلد، شو الأوضاع الاقتصادية في ذلك البلد. لأنه السفر من أهم مصادر ثقافة الإنسان ومعرفة الإنسان. الكاتب الفرنسي المشهور سافاري عند كتاب مادة الرحلات يقول الرحلة والسفر هي أفضل مدرسة لتثقيف الإنسان. من خلال السفر الإنسان يتثقف يطلع يتعرف، لكن كل مدرسة تحتاج إلى تلميذ مجتهد وجاد، وإذا التلميذ دخل المدرسة وما مهتم ما يستفيد من المدرسة شيء. فواحد اللي يسافر لازم يستفيد من سفره، وخاصة الآن في هذا الزمن أصبح السفر خاصة في العطلات جزء من برنامج الإنسان الحياتي. هنا في بلدنا الحمد لله الناس كثير منهم عندهم خير عندهم إمكانيات، في أي عطلة من العطل يسافر، وفي المنطقة بشكل عام. اليوم قرأت أنه في الكويت متوقع في عطلة أيام العيد أن يصرف الكويتيون في سفراتهم السياحية أثناء عطلة العيد 6 مليون دولار خلال أيام العيد، وهذا وارد بالنسبة إلى كل مجتمعاتنا في المنطقة. سنة 1994 يعني قبل سنة ونص عدد السياح السعوديين اللي سافروا إلى مختلف أنحاء العالم بلغ 3 مليون سائح سعودي، وقد انفقوا خلال سياحتهم 4.5 مليار دولار 4.5 مليار. وعام 95 كان متوقعا ان يبلغ ما صرفه السياح السعوديون 6.5 مليار، وهذا ورد في مجلة الاقتصاد اللي صدرها الغرفة التجارية الاقتصادية في المنطقة الشرقية، التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، عدد أغسطس. 6.5 مليار يصرف على السياحة. طيب زين إذا يستفيدوا من سفرهم وسياحتهم، يعني يروح يستفيد يطلع على الأفكار يطلع على المعارف يطلع، شوف يسافر إلى المنطقة ما يسأل عن المتاحف، ما يسأل عن المكتبات، ما يسأل عن رجالات العلم رجالات الفكر القضايا الاجتماعية في ذلك البلد، يزور ويرجع أو يتمشى مقاهي وملاهي ومطاعم بعض الناس ويرجع، وهذا خطأ. مفروض الواحد لازم يستفيد من رحلة حينما يسافر، تعرف على أوضاع المنطقة اللي رايح إلها. نسكر القوس، هذا مو موضوعنا، نعود إلى أسعد ابن زرارة. فهذا استعاب من نفسه أن يكون القطن في أذنه وما يعرف شنو صاير في مكة، فصمم أن ينزع القطن من أذنه وأن يجلس ويستمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالفعل عزم شال القطن وإجا جلس الرسول صلى الله عليه وآله في أصحابه يقرأ القرآن، تفت إليه سأل، عادة رسول الله من عادته صلى الله عليه وآله يسأل الجالس من أنت؟ من أين أنت؟ يرحب به، يبتسم في وجهه. أخلاق رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم عرض عليه الإسلام وعرض عليه القرآن، تلا عليه من القرآن، بالفعل وقع القرآن في قلبه ودخل الإسلام في نفسه، فأسلم في نفس الجلسة على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال: يا رسول الله، أنا معي شخص آخر إذا أسلم. هذا يكون مكسب كبير، إنه يقصد ذكوان ابن عبد القيس، وأنا راح أجيبه حتى يسمع منه. وبالفعل جابه فسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله فأسلم أيضا. كلاهما اقتنع بالإسلام وأسلم. هذه أيضا حادثة. قدم جماعة أيضا، مجموعة من الخزرج من بني عبد الأشهل، ويرأسهم زعيمهم أنس بن رافع، ومعه أحد شباب القبيلة اسمه أياس بن معاذ. قدموا إلى مكة لنفس الهدف، يطلبون التحالف مع قبائل قريش. فقصدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وشرحوا: احنا جايين لهالهدف. قال: ألا أعرض عليكم ما هو خير مما جئتم من أجله؟ أنا عندي شيء أحسن من اللي أنتم جايين من أجله. قالوا له: وما ذاك؟ فطرح عليهم الإسلام، دعاهم إلى الإسلام. أنس بن رافع سمع الكلام، لكن أياس بن معاذ شاب متفتح الذهن، تحمس، قال: والله إن هذا خير مما جئنا من أجله، ولعل الله يجمعنا على كلامك ويزيل الحرب بيننا وبين قومنا. ورأسا اتحمس وأسلم. هذا زعيم قبيلة غضب، أخذ حفنة من التراب ورماها في وجهه: ما لك تتسرع؟ احنا جايين في مهمة، وانت بمجرد ان عرض عليك تتسرع تجاه الموضوع. لم يقبل منه، لكن هذا بعد اسلم واقتنع بالاسلام واصر على دينه وعلى اسلامه. وهكذا شيئا فشيئا اصبح مجاميع وافراد من اهل المدينة، من اهل يثرب، يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. حسب ظاهر الامر كان المفروض ان اهل مكة هم اللي يحملوا الاسلام، هم اللي يحملوا الرسالة. ورسول الله صلى الله عليه وآله صرف جهده في مكة 13 سنة وهو جالس وهو يدعوهم الى الاسلام، لكن الله تعالى شاء ان تظهر كلمة الاسلام وترتفع راية الاسلام في البدء، مو في مكة وانما في المدينة المنورة. ولعل من حكمة ذلك حتى لا يأتي من يدعي فيما بعد بأن الإسلام ناتج عن عصبية قبلية، قريش أرادت تسوي لها سيادة في العرب وتحافظ على مكانتها في العرب، فيصار هذا الإسلام كنوع من العصبية القبلية لقريش. حتى لا يكون مثل هذا التصور، مثل هذا الكلام. الإسلام ما ظهر في قريش، ما انتصر من خلال مكة ومن خلال قريش، وإنما ظهر في يثرب اللي ما كان أحد يتوقع ضمن الحالة الظاهرية. لكن على الإنسان أن يسعى. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام له كلمة جدا جميلة: كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. في بعض الأحيان الإنسان عنده مشكلة، عاقد أمل على طريق معين لحل المشكلة، بس واضع كل أمله في هذا الطريق. أكو طرق أخرى لكن ما عنده أمل. بعدين يصير العكس، الطريق اللي هو كان عاقد عليه آماله ما يحصل منه شيء، والطريق الآخر اللي ما كان عنده أمل أن يحصل من خلاله شيء، لا، يصير النجاح ويصير حل المشكلة من خلال ذلك الطريق. هذا حتى الإنسان يعني كل احتمال من الاحتمالات يعمل به. الإنسان ما لازم يكون عنده يأس. بعض الناس غالبا من تطرح عليه فكرة، من تطرح عليه مشروع، هذا ما يصير، هذا ما ممكن. طيب الإنسان لازم كل الاحتمالات يسلكها. شوف أنت إذا عندك مشكلة كل الاحتمالات، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، كل الاحتمالات أنت لازم تشتغل على أساسها، وما تخسر شيء من أي طريق أنت تحصل حل مشكلتك، أنت رابح. اما ان الواحد يخلي كل البيض في سلة واحدة، يخلي كل امل على طريق واحد، على مجال واحد، هذا خطأ. إنسان لازم يكون منفتح الذهن وعند سعي بكل الاتجاهات المحتملة والممكنة. رسول الله صلى الله عليه وآله كلما جاءه قوم من أي مكان كان يعرض عليهم دعوته، وشاءت حكمة الله تعالى أن تثمر هذه الدعوة في المدينة المنورة أكثر من أي منطقة أخرى، إلى أن صار في السنة 12 للبعثة، يعني قبل الهجرة بسنة، جاء 12 شخص من يثرب، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلموا وتعاقدوا مع رسول الله، بايعوا الرسول صلى الله عليه وآله على الالتزام بالإسلام وعلى نشر الإسلام، فتمت بيعة العقبة الأولى كما يطلق عليها في التاريخ والسيرة، ورجعوا إلى المدينة وسعوا لنشر الإسلام أكثر في قومهم، وعلى أن يأتوا في السنة القادمة في الموسم الثاني يعني سنة 13 للبعثة قبيل الهجرة بأشهر، جاء من المدينة 73 شخص مسلم ضمن قافلة جاية من يثرب للحج، القافلة فيها 500 شخص، 73 منهم كانوا من المسلمين، جاءوا وجاء بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبروه عن مجيئهم وأنهم يريدون لقاءه وتجديد العهد معه، فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلتقي معهم أواسط ليالي التشريق ليلة 13 ذي الحجة، وعدهم في مكان معين وأمرهم أن يأتوا بعد ذهاب ثلث الليل وأن يتسللوا من رحالهم فلا ينبهون نائما ولا يزعجون أحدا، ما حد يدري عنهم بمجيئهم، يعني حالة سرية، يتسللوا ويجوا إلى الموعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. بالفعل في تلك الليلة الموعودة ليلة 13 ذي الحجة تسللوا من رحالهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول من كان معه؟ الروايات تشير إلى أن 3 كانوا مع رسول الله: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعماه الحمزة، والعباس. هذول 3 كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. اجوا 73 شخص، رسول الله صلى الله عليه وآله شرح لهم المزيد من الإسلام وتعاليم الإسلام وبايعهم هناك. الروايات تقول العباس عم الرسول قام وتحدث في القوم بما مضمونه أنه صحيح أن قريش ما أسلموا، لكن محمد عندنا في عز ومنعة، بنو هاشم يحموه، فأنتم هل لكم استعداد، هل عندكم استعداد لحمايته لو قدم إليكم؟ إن كنتم مستعدين فهو يأتي إليكم، وإلا فلا تخذلوا الرجل وتسلموه. فأجابوه كلهم بصوت واحد: نحن نحميه ونمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأهالينا، فليتكلم هو وليأخذ لله ولنفسه ما يشاء. رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن تلا عليهم القرآن وشرح لهم تعاليم الإسلام، هو طلب منهم هذا الطلب: أن تمنعوني مما تمنعون منه أولادكم ونساءكم، أنا بس أريد الحماية حتى أبلغ الدعوة وأبلغ الإسلام. فضمنوا له ذلك وبايعوه على ذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله طلب منهم أن يبرزوا ويخرجوا له 12 رجل، 12 نقيب منهم، على اعتبار أنه جمع 73 فيحتاج زعامات لهم، مفاتيح لهم، حتى يقودوا الباقي ويسيطروا على الباقين ويرشدونهم. فأخرجوا له 12 نقيب، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله بيعة النقباء، يعني مو فقط عن أنفسهم وإنما يكفل أيضا جماعتهم، ثم قفلوا راجعين إلى يثرب. وصل الخبر إلى المشركين أن جماعة من يثرب جايين ومبايعين النبي، مبايعين على الحماية وعلى المنعة وعلى النصرة، فثارت ثائرة قريش. إجوا إلى زعامات يثرب وكان زعيمهم عبد الله ابن أبي. هذا عبد الله ابن أبي كان مفترض فيه يكون هو الملك المتوج ليثرب، لأن بعد الحرب اتفقت القبيلتان الأوس والخزرج على أن تكون الزعامة لعبد الله ابن أبي. عبد الله ابن أبي هذا من الخزرج، لكن في الحرب اللي صارت بين قبيلة الخزرج والأوس وما اشترك إلى جانب قبيلته، امتنع عن الاشتراك، فاحترمته الأوس وهو من الخزرج، فاتفقت القبيلتان على قيادته، أن هذا انتوج كن أمير كن ملك علينا، وكانوا مستعدين لإعلان هذا الأمر، لكن مجيء الإسلام هو اللي خرب على عبد الله بن أبي، ولذلك أصبح من أبرز المنافقين، كان رأس النفاق في المدينة، لأن مجيء الإسلام فوت عليها الفرصة الكبيرة، كان المفروض هو يكون زعيم المنطقة. فجاء المشركون إلى عبد الله بن أبي وزعماء القافلة، قالوا لهم أكو جماعة منكم بايعين الرسول على أن يمنعونه ويحمونه، وإحنا ما نريد أن تقع بين قريش وبينكم في المدينة حرب ومشكلة. فأنكر عبد الله بن أبي، قال أنا زعيم الجماعة وما يمكن أن يصير شيء من هالقبيل وأنا ما أدري عنه، إذا يريدوا يسووا شيء من هذا القبيل لازم يخبروني، لازم يستأذنوني. فأكد لهم أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل، وكل الزعماء أيضا أكدوا لهم بالفعل ما كانوا يدروا، لأن المسلمين تسللوا في الليل وما يعرفوا عن الموضوع، لكن قريش صاروا يبحثوا عن الموضوع حتى عرفوا أسماء اللي إجوا وشاركوا في الاجتماع وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فبحثوا عنهم لكن راحوا ما حصلوا إلا واحد منهم فقط، سعد ابن عبادة، هذا حصلوه فأوثقوه كتافا وانهالوا عليه بالضرب. إجا لواحد رق لحاله قال له انت ما عندك احد يعني من مكة بينك وبين عهد بينك وبين جوار؟ قال بلى، جبير ابن مطعم، هذا عندي وياه جوار وعندي وياه علاقة. فذهب هذا الرجل واخبر جبير واخبر مطعم، فاجوا بالسرعة وخلصوه من ايدي المشركين ورجع الى يثرب. فتمت البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية، طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله معلما مرشد حتى يعلمهم القرآن والإسلام، فاختار لهم رسول الله صلى الله عليه وآله مصعب ابن عمير، هذا الصحابي الجليل أخذوه معاهم إلى المدينة حتى يعلمهم القرآن وحتى ينشر الإسلام. طبعا بعد الإسلام كان بداياته في المدينة، وكان زعامات المدينة بعدها مثل أسيد ابن حضير، هذا بعد ما دخل في الإسلام، فلما سمع عن مجيء مصعب وأنه ينشر الإسلام غضب هذا أسيد، ودخل عليه وهو في جمع من المسلمين يعلمهم، فصار يتهدد مصعب يتوعد اش جابك هنا تفسد شبابنا تفرق جماعتنا، ولكن مصعب كان مسيطر على أعصابه، قال له يا هذا أنت شيخ ولك عقل ولك فهم ولك معرفة، ألا تجلس فتسمع مني؟ فإن كان ما أقوله حق حقا قبلته، وإن كان باطلا كفته عنك وعن مجتمعك، اجلس اسمع. فأعجب أسيد بلباقة مصعب وبالفعل جلس عنده. هذا مصعب بسطه إياه، صار يشرح للإسلام ويشرح لآيات القرآن الحكيم، فدخل الإسلام ووقع في قلبه أيضا، فما قام من مجلسه إلا وقد أسلم على يدي مصعب ابن عمير. بعد ما أسلم، بعد كل عشيرته كلهم أسلموا معه، هو ذهب إلى عشيرته وعرض عليهم الإسلام، وحالة قبلية بعد إذا الزعيم قبل، فكيف إذا كان دين أيضا معه الفطرة ومعه العقل والوجدان؟ فأسلمت قبيلته كلها، وهكذا شيئا فشيئا انتشر الإسلام في يثرب، وأصبحت المدينة تنتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله. مصعب كان له دور كبير في نشر الإسلام في المدينة، تحمل العناء تحمل الغربة، وهذا مصعب كما تحدثنا عنه إحدى الليالي كان أرفع غلام في قريش، كان مدلل عند والديه ولكنه رفض دلال والديه من أجل الإسلام، حتى أنه في واقعة بدر أخوه اسمه أبو عزيز ابن عمير كان مع المشركين، فأسر أخوه، فمر مصعب على أخيه يقوده أحد المسلمين، يقود أسير يعني، فالتفت مصعب إلى ذلك المسلم قال له: شد وثاقه جيدا لا يهرب منك، فإن أمه ثرية، عسى أن ينتفع الإسلام من الفداء الذي تقدمه. أبو عزيز قال له: هذه وصاتك بأخيك؟ أنا أخوك شكل توصي؟ مصعب قال له: والله إنه أخي دونك، مو أنت أخويا، إنه هذا اللي يقودك، إنه أخي دونك. شوف العلاقة الإيمانية. مصعب بن عمير معروف بشجاعته بشهامته بتضحياته، وفي واقعة بدر أبلى بلاء حسنا، وفي واقعة أحد أيضا أبلى بلاء حسنا، وقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قتل شهيدا. الروايات تقول لما جاءوا بجسد مصعب بجثته، كان عليه ثوب مرقع وقصير لا يكاد يغطي كل جسمه، إن وضعوه على وجهه تكشفت ساقاه، وإن وضعوه على ساقيه تكشف وجهه، فتأثر رسول الله صلى الله عليه وآله لحاله وتذكر. هذا شنو كان أيام في قريش، ولكنه من أجل الله ومن أجل الإسلام أصبح هكذا. وثوب الذي استشهد به عليه، صح المشركون كانوا مشركين وقساة، لكنهم لم يمسوا جثث القتلى وثيابهم، ما عدا الحمزة. الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله مثل به، وهذه حادثة عملتها هند كما هو ثابت في التاريخ، هند هي التي مثلت بجسد الحمزة، جاءت إلى جسد الحمزة وشقت بطنه وأخرجت كبده ولاكتها بأسنانها كأنها تريد أكلها. أما بقية المسلمين بقية الجثث في الروايات أنه لم يتعرض لجثثهم وبقيت حتى كل جثة مع ثيابها، لكن ماذا صنعوا بجثة أبي عبد الله الحسين؟ حتى ثيابا اللي كانت عليه لم يتركوها على جسده، مع أن الإمام الحسين عليه السلام كان ماخذ احتياطه واستعداده قبل خروجه الأخير إلى المعركة. جاء إلى الخيام، نادى بزينب وعياله: أخرجوا لي ثوبا باليا أجعله تحت ثيابي، أجعله تحت ثيابي. تقول الرواية: جاءوا له بثوب قصير بال، قال: لا أريده، هذا لباس من ضربت عليه الذلة. ثم أخذ ثوبا من ثيابه وصار يمزقه برمح. زينب تقول له: أخي، لقد مزقت أنياط قلبي بتمزيقك هذا الثوب. قال: أخي، أريد أن أجعله تحت ثيابي، فإن القوم يسلبونني ثيابي، فلعلهم لا يرغبون فيه، يبقى ساتر على جسدي. ماذا صنعوا بجسد أبي عبد الله الحسين حينما وقع وحينما استشهد؟ تقول الروايات: جاء رجل وسلب سيفه، جاء آخر وسلب عبامته، جاء ثالث وسلب قميصا، ما تركوا على جسد الحسين شيء، ما تركوا على جسده شيئا. وجاء أحد القساة العتاة يبحث عن سلب من جسد الحسين عليه السلام فلم يجد شيئا، لكنه رأى خاتما في إصبع الحسين فأراد أن ينتزعه، الدماء كانت قد بنت على ذلك الخاتم أو المحبس، وما كان يريد يصرف وقت حتى يشيله بطريقة طبيعية، فما كان منه إلا أن جرد رمحاه وقطع خنصر الحسين وأخذ الخاتم وترك خنصر الحسين على الأرض. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام حينما جاء وأخذ جسد أبيه لمواراته صار يدور، يقول بنو أسد: من حضر منهم رأيناه يفتش ويبحث، رأيناه وقد انحنى على شيء أحمر.
المنبر رفعه دققنا النظر واذا به خنصر ابي عبد الله الحسين. اويلي حنا ظهر على ابوه حسين الله يعلم بحاله بدال الكفين والتابوت لف باري وشاله ولم الجسد المقطع يا وجمع جملة وصالة اش حالة من انزل بقبرة وقلبة من شطر نصفين لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين جاب لها بقبرة والجسد مجموع ابن بنت محمد ووصيه.
يا للرجال على قناة يرفع. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.